اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم الشاعر المرحوم مهدي بن جاسم آل نور الدين الشماسي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات: قم بادل الطف أشجانا بأكداري وامسح أساه بدمع منك مدراري وانقل خطاك وإيدا في مرابعه فربما وطئت آثار مغواري من كل ما صاول الدنيا وطاولها وحارب البغي في عنف وإصرار ما فيهم في الوغى إلا أخو ثقة تالله يسعى لدين لا لدينار سلم لمن سالم الباري بمسلكه حرب لمن حارب القرآن والباري قد هاجه ما رأى في الدين من بدع أربت على العد في حصر ومقدار تبارك الله في أرض الطفوف لقد جمعت بين جنان الخلد والنار ووطد الدين في واديك معقله وشوهت صفحة الطغيان بالقار أطهاره يثرب آل النبي وهل إن جاء ذكرهم يعيا بأطهاري جاءوا وحب فناء النفس يدفعهم لا يحفلون بأرواح وأعمار من هاشم تضرب الأمثال بأسهم أما انتصار وأما موت أحرار كأنني بأبي الضيم منفردا يغري الصفوف كليث مغضب ضاري، ودار آل نبي الله تظرمها أيدي بني الشرك والطغيان بالنار. أمية خذلت إبان أن نصرت، وصار تأريخها في ذمة العار. وسجل الحق رب الحق من دمه، وحرر الكون من قيد وأوزار. والحق لا بد أن يغدو على ظفر، وإن أصيب بنكسات وإدبار.
كربلاء ودعوني ابتمش عشان دمع يا عيوني، يا عيوني دموع عشان دم خلتتي، وحاضر لبلايا والي ولا شفي، خاف ظن الشان وانفضتني، ما ادري باشر عيد من يعوفوني، ما سيد سعيد الصافي. يا عيون دموع شلم خلتتي، راح اظل بلايا والي ولا شفي، خاف ظن الجان وانفضتلي، ما ادري باشر عيد مني وادعوني، ما ادري باكر عيد من يعوفوني، ما ادري باكر عيد من يعوفوني. باكر اصبح للمصايب والوينين، لو انفجت علف وتمذبحين، ابتلي بنسوان ما حدا معين، شلون والعدوان من يالوني، شلون رات ليل العاشر بلا يصبح، راح اشوف كم مصيبه وكم جرح، حتى طفل البل ما هد هم ينذبح، وين اشرار اشرار ما يرحموني، وين اشرار اشرار احملك كربلا الغدارة، احملك كربلا الغدارة، كم قلب مالوف تذهب نارة، سين ما تنسى مصاب الفارة، سين ما تنسى مصاب الفارة، اليوم اريدا منهم يواسوني، اليوم اريدا منهم ممنون غدا أأمن كربلا الغدارة، أأمن كربلا الغدارة، شم قلب معلوم تذهب نار، سين ما تنسى مصاب الفار، اليوم اريدا منهم يواسوني، لا اريدا منهم يواسوني. اعوذ بالله من الشيطان.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 21 من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في 23 من محرم الحرام عام 1209 للهجرة توفي في النجف الأشرف الفقيه والعلامة الكبير محمد مهدي بن أبي ذر النراقي المعروف بالملا مهدي النراقي. وقد ولد النراقي في نراق التابعة لمدينة كاشان في إيران، ويعتبر أحد أعلام المجتهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته، سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار الفقهاء والفلاسفة أمثال إسماعيل الخاجوئي والشيخ محمد بن زمان والشيخ محمد مهدي الهرندي. وقد اشتهر النراقي بزهده وبساطة حياته، إلى جانب مثابرته ومتابعته لدروسه، ومن أبرز مؤلفاته جامع السعادات وأنيس الموحدين ولوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام والتحفة الرضوية في المسائل الدينية. في 21 من آب أغسطس عام 1969 ميلادي، قام الصهاينة الإرهابيون بإضرام النيران في المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، واشتعلت النيران فيه مما تسبب بخسائر كبرى بالمبنى وأثاثه. وقد اتهم الصهاينة كعادتهم أحد السياح الأستراليين بإحراقه وأعلنت اعتقاله، إلا أنها وخلال محاكمة سورية أعلنت بأن فاعل الجريمة شخص معتوه ومريض نفسيا، وأطلقت بذلك سراحه. وعلى أثر الحادث شهد العالم الإسلامي موجة احتجاجات وتظاهرات عارمة مطالبة بمعاقبة الصهاينة، فتمخض عنها تشكيل منظمة المؤتمر الإسلامي. وأخيرا وفي 21 من آب أغسطس عام 1959 ميلادي، أعلن في العاصمة التركية أنقرة تشكيل الحلف المركزي المعروف بحلف السنتو بمشاركة كل من إيران وتركيا وباكستان وبريطانيا ليحل محل حلف بغداد. ومع أن أمريكا شاركت بصفة المشرف في الاجتماعات، إلا أنها كانت في الحقيقة صاحبة القرار الأخير في الحلف، وكان حلف السنتو في الحقيقة الحلقة المركزية في النظام العسكري الغربي ضد الاتحاد السوفيتي السابق، وكانت أمريكا الرابطة بين السنتو والناتو. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أعلنت طهران خروجها من حلف السنتو عام 1979، وبذلك انتهى عمله. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. غيض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله، ازدراء، عزله، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه، العمال اللي كانوا يعملون في أراضي تركوا، ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر. منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، تحية طيبة ملؤها من الله الرحمة والبركات، نهديها لكم، شاكرين لكم سلفا طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم هذا.
أيها الأطائب، دروس الإصلاح ومعرفة المصلح الحقيقي تشكل محور هذه الحلقة، نسعى للتوفر عليه من خلال الروايات والنصوص الشريفة، وكذلك مساهماتكم الطيبة وإجابات ضيف البرنامج سماحة الشيخ جهاد شحرور الباحث الإسلامي من لبنان. تابعونا على بركة الله.
وأتاه ابن عمه نجل عباس نصوحا يقول رد الجمال، إن تمت يا حسين تطفي سراجا هاشميا أخوه بالأمس زالا.
إنما الجو قاتم وأخاف الريح نكباء تستبيح الذبالة. لا تثق بالوعود، فابن زياد لم يزل في وجاره ختالا.
فأجاب الحسين: تعلم عبد الله أني ما رمت جاها ومالا، بل حفاظا على شريعة جدي، إن ليل الآثام والبغي طالا.
ضجت الأرض من شرور يزيد، فهي بحر مزجر يتعالى. غمر السهل والتلال فسادا، ويكاد الخضم يعلو الجبال.
بعث الإثم كالجحيم دخانا، يتلوى وينشر الأذبالا. وغدا الشعب هاويا كل شيء ما عدا الحق والسبيل الحلال.
طمست سنة الرسول فعاد الرشد فوضى والمستقيم محالا. بعدما هدم السياج يزيد، وجرى فوق زهرها خيالا.
وجرت خلفه الرواهس شمسا، بطرا تزحم النعال النعالا. كادت الروضة الأنيقة تغدو مربط الخيل أو تعود رمالا.
غضبة للعلا لحق هضيما، لصراط أخشى عليه الزوالا. فإذا كان من ذخائر طه، بذل النفس دونه لا يبالى.
لا شك بأن واقعة الطف هي من الوقائع التي كلما يعني تقدم الزمان كلما طبيعي أخذنا منها دروس جديدة. ولكن لعله من أهم الدروس، أولا أهمية التضحية في سبيل الله، اثنين دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تغيير واقع الأمة، الدرس الثالث وهو على كل مسلم لا بد وأن يسعى في تغيير واقعه السيء إلى الواقع الأفضل والأحسن، الأمر الآخر دور الدم في إذكاء حركة الشعوب. ولذلك نلاحظ أنه حتى اللي تأثروا بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه لم يكن مقتصرا على المسلمين فقط، وإنما حتى غير المسلمين تأثروا. ولذلك مشهورة كلمة المهاتما غاندي يقول: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. أبو أحمد الناصر، المنطقة الشرقية.
أيها الإخوة والأخوات، الأبيات التي استمعتم لها قبل قليل هي من القصيدة الألفية للشاعر المسيحي بولس سلامة، والمعنونة بعيد الغدير أو ملحمة الغدير. وقد فاحت كلماتها بالعاطفة الإنسانية، مقرونة بالفهم ومعرفة بعض أسرار النهضة الحسينية المباركة التي كانت لها دواع وأسباب وغايات ومقاصد وأهداف، بدأت بأمر الله وانتهت بمرضات الله. هكذا تفهم أيها الإخوة الأكارم، لأن شأنها شأن إلهي، شرعت بداع الله، أجابه الحسين بتلبية مخلصة لله، فتحرك الركب إلى حيث يريد الله.
وهنا أيها الإخوة والأخوات، لكي تفهم ملحمة الطف الكبرى لابد من معرفة أن النهضة الحسينية لم تكن حركة عسكرية أرادت استلاب حكم أو استلام سلطة، وإنما كانت دعوة محمدية علوية أرادت الإصلاح، تحركت على هداية قرآنية سماوية. فقد خاطب الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله بقوله عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد روى الكليني في الكافي الشريف أن الإمام الباقر عليه السلام قال في ظل هذه الآية المباركة: ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأوصياء من بعدهم. وقال بعض المفسرين: هذه سبيلي إعلان للسبيل، وأدعو إلى الله على بصيرة بيان للسبيل.
أجل مستمعين الكرام، الإمام الحسين صلوات الله عليه قام لله تعالى يدعو إلى سبيله، وقد بيّن ما أراده، حيث روى الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام أن أبا عبد الله أوصى إلى أخيه محمد بن الحنفية وصيته، وقد جاء فيها قوله: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين.
أنا أعتقد بأن كل إنسان مسلم وإنسان حر في هذه الحياة، يعني يأخذ فترة ويقف وقفة مع مواقف الحسين في كربلاء، جهادية أو الإنسانية أو الإسلامية. إمام الحسين يمثل الحرية إلى أبعد الحدود، إلى قمة الحرية والعدالة في المجتمع الإسلامي. هو وأهل بيته دافعوا وضحوا لأجل العدالة الاجتماعية. لو كل المسلمين والإنسانية كلها يتبعون ما علمنا الحسين الذي هو مصباح الهدى وسفينة النجاة، لكنا نعيش حياة طيبة إلى يوم القيامة. وهذا الإمام الحسين علمنا الكثير والكثير، وليس فقط البكاء، لا، نتعلم منه ما هو كان أهدافه هو الإصلاح، أهدافه هو عدم التركين للظالم، أهدافه هو هيئات من الذلة. هذا هو أهداف الإمام الحسين. هذه المرتكزات لو كل إنسان يتبع يعني بهدوء ويطبقه في حياته، يرى أنه عايش حياة سعيدة جدا جدا. وأتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود الجواد من البحرين.
أيها الأحبة، وعلى ضوء الكلمة الحسينية المتقدمة يثار السؤال التالي: هل استطاع سيد الشهداء صلوات الله عليه تحقيق الإصلاح في الأمة المحمدية والذي أعلنه هدفا لنهضته، وكيف حقق ذلك؟
نتلمس الإجابة عن هذا السؤال في حديث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جهاد شحرور الباحث الإسلامي من لبنان. نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا السؤال يرجعنا إلى كلمة سيد الشهداء المضيئة المنيرة الهادية في قوله عندما خرج ثائرا على طغيان يزيد وظلم يزيد وتهتك يزيد ابن معاوية، فقال: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا الشعار الذي رفعه سيد الشهداء هو إصلاح أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، التي كانت قد ابتعدت عن الدين وابتعدت عن الإسلام وابتعدت عن القرآن، نفس أن هذه الأمة ترضى بأن يكون عليها خليفة مثل يزيد شارب الخمر المتهتك الفاجر قاتل نفسه محترمة، ترضى به خليفة للمسلمين، وترضى به أن يجلس في المكان الذي كان يجلس فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأن ينادى رجل كهذا بأنه خليفة المسلمين وأنه أمير المؤمنين عبد الهنين. فهذا الأمر يدل على أن المسلمين كانوا في حالة استرخاء وحالة بعد عن التعاليم السامية التي جاء بها الإسلام وجاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فرأى سيد الشهداء أن بقاء الأمة على هذا الشكل وغفلة الأمة عن مبادئها وعن دينها وإسلامها وقرآنها سيكون له آثار مدمرة على الإسلام بأكمله. من هنا أخذ القرار سلام الله عليه بأن ينهض، ولو كانت هذه النهضة ستكلفه أن يضحي بنفسه الشريفة وأن يبذل دمه الشريف والغالي وأن يقطع رأسه الشريف ويرفع على رأس رمح طويل من أجل أن يرفع رأس الدين وأن يرفع رأس الإسلام وأن يرفع رأس القرآن، وأن تجري دماؤه من شرايينه تروي شرايين الإسلام والقرآن، وأن تسبى عياله وأن تقتل رجاله وأن يذبح ولده الرضيع الذي لم يبلغ من العمر 6 أشهر ذبح في حجره من الوريد إلى الوريد، والإمام سلام الله عليه يقول وقد وضع كفه تحت النحر أول ما نزل بي أنه بعلم الله سبحانه وتعالى. فإذا الإمام الحسين رضي بكل هذه التضحية العظيمة من أجل حفظ دين جده، من أجل أن ترجع الأمة إلى هداها وإلى قرآنها وإلى دينها وإلى إسلامها، من أجل أن ترجع هذه الأمة إلى التمسك بالمبادئ والقيم الأخلاقية النبيلة التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لقد استطاع الإمام الحسين من خلال التضحية الغالية أن يهز وجدان الأمة وأن يهز ضمير الأمة وأن يجعل من هذه الأمة أمة سائرة على طغاتها، وبالفعل لقد جعل دمه، يعني هذا الدم تحول إلى شلال إلى نهر جارس ودمر كل عروش الطغاة والظالمين ودمر طغيان بني أمية. لقد استطاع سيد الشهداء أن يكون ملهما لكل الثوار، لكل من يريد أن يرفع صوته صارخا ضد الظلم وضد الطغيان وضد سلب الحقوق. نعم، لقد صار سيد الشهداء علما، وصار سيد الشهداء سلام الله عليه منبرا لكل أحرار العالم ولكل أحرار الدنيا. استطاع الإمام أن يرجع الأمة إلى صوابها وإلى هداها وإلى خيرها.
أعزائنا المستمعين، نشكر فضيلة الشيخ جهاد شحرور الباحث الإسلامي من لبنان، ولنا عودة إليه في الآتي من فقرات حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، لقد خلفت النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إمامة متعهدة بحفظ الدين المحمدي من التحريف والتشويه والإزالة، فنهضت غيورة تبين وتدافع، وعلى سبيل ذلك قدمت الفداء وأعطت دماء عزيزة لشهداء كان من ذلك دماء سيدهم الحسين وآل الحسين سلام الله عليهم أجمعين. وإذا كان الأمر الإلهي قضى بالتسليم للنبي، فإن دعوة النبي قضت بأمر الله تعالى بالتسليم للوصي، تسليما يقتضي الطاعة والولاية والنصرة فضلا عن عدم معاداته.
وهنا أيها الإخوة والأخوات تستوقفنا هذه الرواية الشريفة، رواها العالم الحنفي الشيخ سليمان القندوزي في كتابه ينابيع المودة لذوي القربة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. وإن الله تبارك وتعالى خلقني وخلقك من نوره، واصطفاني واصطفاك، فاختارني للنبوة واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي.
أجل مستمعين الأفاضل، النبي وأهل بيته نور واحد وروح واحدة، الفرق بينه صلى الله عليه وآله أنه نبي ولا نبي بعده، وهم الأئمة أوصياؤه وخلفاؤه، فكما نزل الحكم بطاعته ونصرته كذلك نزل الحكم بطاعتهم ونصرتهم. وفي ذلك روايات مجمعة كثيرة نتعرف منها على صفات المصلح الحقيقي الذي يجب اتباعه ومؤازرته. وكان للملحمة الحسينية دورها في تعريف الأمة بهوية هذا المصلح وتمييزه عن أدعياء الإصلاح.
نستكمل استيضاح هذا الدرس من دروس المدرسة الحسينية من خلال الاستماع لحديث ضيف هذا اللقاء، عودة إلى سماحة الشيخ جهاد شحرور الباحث الإسلامي من لبنان، وله جزيل الشكر سلفا.
صفات المصلح يعني هذه الصفات نستلهمها من شخصية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأن كل مصلح يجب أن يحمل صفات خاصة. أولا يجب أن يكون هدفه الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله، وأن ينشر الإسلام والقرآن والدين، وأن يحمل المبادئ الطيبة، هذه من الصفات أولا. ثانيا أن يكون مخلصا في عمله، لا يسعى من أجل حطام الدنيا، ولا يسعى من أجل أن يكون له منصب دنيوي وجاه زائر ومال فان، بل هو يسعى من أجل أن يكون مصلحا لهذه الأمة، يريد هداية الأمة وخير الأمة وصالح الأمة. وقد بيّن الإمام الحسين في كلمته الميمونة المباركة عندما وقف في المدينة المنورة أمام والي المدينة، قال: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل. إذن هكذا كانت صفات أهل البيت، صفات القرآن والإسلام والدين. وكل من يريد أن يصلح مجتمعه وأن يصلح أمته يجب أن يحمل هذه الصفات الطيبة، أن يكون مضحيا، أن يكون محبا للآخرين، كما كان سيد الشهداء. سيد الشهداء كان يبكي حتى على عدوه، يا ابن رسول الله وتبكي؟ قال: بلى أبكي لهؤلاء الذين سيدخلون بقتلي إلى النار. سبحان الله، ما هذه الرحمة العظيمة. ولذلك عندما نتكلم عن سيد الشهداء نقول: يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. فإذا يجب أن يكون قلبه مليئا بالحب لكل الناس ومن أجل هداية كل الناس ومن أجل هداية كل البشر وكل الإنسانية. ثم أيضا نرى أن المصلح يجب أن يكون متوقعا لكل الصعاب، قد يتعرض للأذى ويتحمل الأذى لأن هدفه سامد، ولأن هدفه هو أن يصلح هذه الأمة التي تكون غافلة أو ناسية أو قد غرقت في الشهوات أو قد غرقت في المذلات أو قد استحوذ عليها الشيطان أو استحوذت عليها الأعداء من هذا الجانب ومن ذاك الجانب. فكل مصلح يجب أن يكون تقيا ورعا عادلا بصيرا بالأمور، لأنه إذا كان جاهلا هو يريد أن ينصح ولكنه يخرب. من هنا يجب أن يكون المصلح عالما بالأمور، تقيا ورعا، يتحمل، يضحي بوقته بجهده بعرقه بماله بكل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، وهذه كلها نسترشدها ونستهديها ونستلهمها من شخصية المصلح الأعظم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الذي استطاع من خلال أضحيته أن يصبح معشوق الناس ومحبوب الناس، وأن يصبح له كرسي في صدور الناس، وأن يصبح بتضحياته وبدمه وبكلماته التقية الندية أن يصبح محبوبا عند البشرية جمعا.
مستمعين الأحبة، نشكر فضيلة الشيخ جهاد شحرور الباحث الإسلامي من لبنان، ونشكر كل الإخوة والأخوات الذين شاركوا في البرنامج، الذين استمعوا إلينا في برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا، لقد كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد مهد لسبته الحسين عليه السلام دوره في الإصلاح من خلال تعريف أمته بذلك، وهذا مروي في روايات عدة من طرق الفريقين. فمثلا روى العالم الحنفي المؤيد الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام أنه لما أتت على الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبي في سفر، فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه، فسئل عن ذلك فقال: هذا جبريل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء، يقتل فيها ولدي الحسين من فاطمة. فقيل له: من يقتله يا رسول الله؟ فقال: رجل يقال له يزيد، لا بارك الله في نفسه، وكأني أنظر إلى منصرفه ومدفنه بها، أي مدفن الحسين بكربلاء، وقد أهدي رأسه.
قال الراوي: ثم رجع النبي من سفره ذاك مغموما، فصعد المنبر فخطب ووعظ، والحسين بين يديه مع الحسن، فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني محمد عبدك ونبيك، وهذان أطائب عترتي وخيار ذريتي وأرومتي، ومن أخلفهما بعدي، اللهم وقد أخبرني جبريل بأن ولدي هذا مقتول مخذول، اللهم فبارك لي في قتله واجعله من سادات الشهداء، إنك على كل شيء قدير، اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله. قال الراوي: فضج الناس في المسجد بالبكاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: أتبكون ولا تنصرونه؟ اللهم فكن له أنت وليا وناصرا.
نعم إخوتنا الأعزاء، لم يبقي رسول الله عذرا لمعتذر، فقد عرف بنفسه المقدسة وبريحانته وسبته أنه الشهيد المظلوم، وكان يقول: حسين مني وأنا من حسين. وهذا أيها الإخوة الأحبة يعني أن المصطفى والحسين من نور واحد، وأنهما على نهج إلهي واحد، وإنهما صلوات الله عليهما السبيل الواحد، يدعوان إلى الله تعالى على بصيرة هما ومن اتبعهما إلى صراط الله الواحد. وإذا كانت النبوة قد حاربت على التنزيل، فالإمامة حاربت على التأويل، وإذا كانت الرسالة جابهت الشرك والكفر والضلال، فإن الوصاية جابهت النفاق والتحريف والإضلال، وإذا كان من مهمات المصطفى محاربة الجاهلية الأولى بوثنيتها وصدها، فإن من مهام خلفائه الأئمة الميامين محاربة الجاهلية الأخرى بنكثها ومروقها من الدين وعودتها إلى ضلالات الأقدمين. فأين هنا نصرة المسلمين وكذا المدعين؟
أيها الإخوة والأخوات، وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، قدمناه لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
Thank you. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري، وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا يدور حول بعض آداب النية وأسرارها، وقلنا سابقا إن الشيطان يعمل جاهدا على حرف العبد عن الطريق المستقيم، وقد يأتيه أحيانا من جهة مأمنه لا من جهة خوفه. ويذكر في هذا الباب حكاية طريفة لكنها ذات معنى كبير، وهي أن أحد العباد انقطع إلى العبادة في جزيرة نائية واتجه إلى الله تعالى، فكان جل شغله العبادة، ولم يستطع الشيطان أن يغويه ويثنيه عما يقوم به من أعمال عبادية. هذا العابد كان يريد أن يصل إلى مرتبة من العبادة بحيث لا يضاهيه أحد من الناس أبداً. في أحد الأيام رأى رجلا يتعبد في الجزيرة نفسها، فذهب إليه ليسأله عن عبادته، فلم يعطه الرجل فرصة للسؤال ولو فرصة يسيرة بسبب انشغاله الظاهري بالعبادة. أيضا تعجب صاحبنا العابد من ذلك وأصر على أن يسأل هذا الرجل، إلى أن منحه ذلك الرجل فرصة يسيرة. قال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسألك عما جاء بك إلى هنا، وما الذي أوصلك إلى هذه المرتبة من العبادة؟ قال الرجل: أنا في شغل عنك، ولا أريد أن أشغل قلبي وأصرفه عما أجد من حلاوة الطاعة والعبادة. صاحبنا العابد ألح عليه كثيرا إلى أن أجابه قائلا، هذا الرجل يجيب صاحبنا العابد، يقول له: أنا كنت رجلا عابدا فارتكبت فاحشة مع امرأة مشهورة معروفة في المدينة الفلانية، ثم تبت وندمت على عملي، والآن كلما ازددت من العبادة تذكرت خطيئتي وذنبي، وهذا ما يشوقني للعبادة أكثر ويجعلني أتعلق بها هكذا. وراح يزين له الكلام إلى أن وسوس في نفسه، إلى أن اقتنع أن يرتكب الفاحشة هو بنفسه ثم يتوب حتى يصل إلى هذه المرتبة التي وصل إليها هذا الرجل. ذهب بنفسه إلى المدينة، راح إلى تلك المرأة، الناس كانوا ينظرون إليه وكل يقول للآخر: انظر إلى هذا العابد ماذا يصنع، إنه جاء إلى هذه المرأة لكي يهديها ويدعوها إلى التوبة. لما وصل إلى هذه المرأة سألته: ماذا تريد؟ قال: أنا شأني شأن هؤلاء الناس الذين يأتون إليك. قالت: عجيب، أنت رجل عابد، أنت رجل ناسك، كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ قال لها: والله أنا أريد أن أرتكب هذه الفاحشة لكي أتوب ثم أصل إلى مرحلة أعلى ومرتبة أسمى من العبادة. قالت له: من الذي قال لك ذلك؟ قال: هناك رجل متعبد كذا وكذا شأنه قال لي هذا الأمر. قالت له: أما سألت نفسك أنك إذا اقترفت هذه المعصية هل يغفر الله لك ويتوب عليك؟ من ضمن لك أنه يتوب عليك؟ ثم من الذي يضمن لك أنك ستعود إلى الحالة التي كنت عليها؟ أنت كنت عابدا ناسكا خاشعا ووصلت إلى مرتبة عليا، الآن إذا تساثلت ووصلت إلى هذا المنحدر، من الذي يضمن لك العودة؟ ربما تنجرف وتصل إلى ما لا تحمد عقباه. عند ذلك انتبه الرجل إلى نفسه وفعلا عاد إلى الجزيرة فلم يجد ذلك الرجل، وكان هذا هو الشيطان. لاحظ عزيزي المستمع أنه وسوس له بطريقة خفية وأقنعه بأن ارتكاب الفاحشة ثم التوبة من الفاحشة يوصل إلى مرتبة عليا من العبادة. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم ومكائده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلواتي صلواتي.